Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول في هذه الحلقة التزايد المستمر في سعر الدولار وأسبابه وكيفية التحجيم، خاصة وأن السعر الرسمي للدولار تجاوز حاجز 400 جنيه. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف البروفيسور حسن بشير، الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول التزايد المستمر لسعر الدولار وكيفية الحد منه.
تعرفت هو عرض من أعراض المرض أو العلة التي يعاني من الاقتصاد السوداني، يعاني من خلل هيكلي وعجز كبير في ميزان المدفوعات وعدم تنافسية الصادرات، بالتالي في مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي أو احتياطات من النقد الأجنبي داخل خزينة بنك السودان المركزي. وذكرت قبل كده أن المعادلة يعني بسيطة جدا، أنه إذا توفر نقد أجنبي في المصارف وفي النوافذ الرسمية لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي فيستغير سعر الصرف، وإلا لن يستغير سعر الصرف أبدا بهذه الإجراءات وبمطاردة السوق الموازي. ما قامت به الحكومة هو مطاردة للسوق الموازي، نفس المنهجية كانت متبعة في النظام البائد عندما كانوا يرفعون السعر التأشيري في مطاردة لسعر الصرف. كلما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي هم يقومون برفع سعر التأشيري بما يقارب ذلك السعر. والآن الحكومة الانتقالية رفعت سعر الصرف لما يقابل سعر السوق الموازي. وأنا ذكرت الكلام ده مرارا وتكرارا، أنه هذه العمليات غير مجدية ولن يستغير سعر الصرف، لأنه بمجرد أن يكون هنالك طلب للنقد الأجنبي ويذهب المشتري إلى البنك إلى المصارف الحصول على نقد أجنبي ولن يحصل عليه، بالتالي أنه سيلجأ مباشرة إلى السوق الموازي، والسوق الموازي حيرفع السعر، وهكذا ستتم المطاردة إلى ما لا نهاية. وأنا توقعت أن سعر الصرف حيستغير لفترة محددة، وبعد ذلك أنه سعر الجنيه السوداني حيبدأ في التدهور نتيجة للنقص في النقد الأجنبي. فأنه الآن الإجراءات اللي بتتبعها الحكومة في تغييد الحصول على النقد الأجنبي يعني من الحسابات المصرفية بالنسبة للمواطنين السودانيين وبالنسبة للأجانب هي إجراءات مضرة بالاقتصاد، بالعملية الاقتصادية. وده يعني شيء بسيط، يعني أنه القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الصرف إلى ما يعادل السعر الموازي كان قرارا خاطئا تماما، ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالفهم الاقتصادي الصحيح. لأنه كان أي إنسان يعني أنه عامل في المجال الاقتصادي بيفهم بأنه إذا لم يتوفر لك نقد أجنبي سوف لن يستغير سعر الصرف، فبالتالي أنه ما في أي داعي كان أنه لمطاردة السعر السوق الموازي يعني. ودي نتيجة منطقية، إذا كان عندهم أموال إخوة ليه منتظرين أنه ضخها يعني؟ ما هو المزلة دي المفروض تحصل بشكل تلقائي، يعني المفروض طوالي أنه يقزوا النوافذ المصرفية الرسمية والصرافات بالنقد الأجنبي الذي يقابل المزلة بتاعت الطلب على النقد الأجنبي، سواء كان هذا النقد الأجنبي لمعاملات شخصية أو لمعاملات رسمية أو للمزلة بتاعت الاستيراد أو التحويلات إلى الخارج أو أي كان، مثل مثل السودان مثله مثل أي بلد طبيعي، يعني أنه الاقتصاد فيه طبيعي، لكن أنه الوضع الاقتصادي في السودان غير طبيعي. السودان بيعاني من أزمة اقتصادية مستحصية، وبالتالي مثل هذه الإجراءات يعني إجراءات عقيمة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ستزيد الوضع سوءا، والمسألة بتنعكس على المواطن، لأنه كلما تدهور سعر الصرف كلما ارتفعت معدلات التضخم، وكلما انخفضت القوة الشرائية للدخول، وكلما زادت معاناة الشعب السوداني، وكلما زاد الفقر والإفقار والإملاق في البلد. فهذه السياسة يجب أن تراجع تماما، على الحكومة أن تتخذ إجراءات رشيدة، يعني تستجيب للواقع الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، لأنه هذا يعني أنه ليس اقتصاد اليابان ولا كوريا ولا الاقتصاد حتى بتاع جنوب أفريقيا ولا نيجيريا، ده الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني عنده مشاكل يجب أن تعالج حسب الوضع الاقتصادي في السودان. إضافة لذلك أن الحكومة عليها أن تنظر للمصادر، مصادر النقد الأجنبي، الشركات التي تم إرجاعها من إزالة التمكين والتي لم يتم تشغيل معظمها حتى الآن يعني، وتوقف حتى الإنتاج كان فيها، والشركات التي قيل أنها تم استلامها من المؤسسات العسكرية، والجوانب المتعلقة بالذهب، والجوانب المتعلقة بالصادرات، والجوانب المتعلقة بالتهريب وغيره. على الحكومة أن تقوم بالدور المناط بها، الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، لأن هذه مهمة أولية، إليمنتري، مهمة أولية بالنسبة للحكومة وليس مسؤولية المواطن. ولكن ما تقوم به الحكومة الآن هو زيادة المعاناة، زيادة معاناة الشعب السوداني، ولم تجدي كل الإجراءات اللي حصلت دي حتى تغيير الحكومة، والمزلة بتاعت سلام يوبا، وإقامة المزلة بتاعت مجلس الشركاء، ودخول يعني حركات الكفاح المسلح في الحكومة، كلها أي تأثير إيجابي، غير أنه زادت الصرف، زادت الأعباء المالية، لحد الآن ما في أي أثر إيجابي، ويعني أنه الوضع معقد جدا جدا. لكن الإجراءات، أرجع وأقول لك في البداية أنه الإجراء كان خاطئ تماما.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
زمن الشغل مرسوم عليه، وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، واشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، وايامي من كتر الأسى كتر العزوب والاغتراب، اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، وايامي من كتر الأسى كتر العزوب والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة، كتبت ليه وقفت ليه، لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف المضيق كتبت لي وقفت لي لا من لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من قلب المضيق حسيت عجايب الدنيا
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء الناشط عادل دهب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ليحدثنا حول اعتقاله على يد استخبارات الفرقة الخامسة بمدينة الأبيض وتعرضه للضرب قبل إطلاق سراحه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن الحاصل وملابسات الاعتقال.
والله أنا حصل أصله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، اتجهت أنا لطرمبة بتاعت الوغود في طرمبة المتحدة اللي هي جبل قيادة الفرقة الخامسة مشاهد الأبيض. وأنا فاجأنا وفرد من الاستخبارات قال تحرك العربات دي من هنا، لأنه نحن عندنا مكيف بتاع الصراف العالي دي استرق بالعربات الوقت دي. نحن حركنا العربات، مشينا من الصيد الشمالي، مشينا بالصيد الجنوبي زي ما طلبوا. لما وقفنا بالصيد الجنوبي جانا بتاع اللي هو فيه السلاح الطبي، جانا الحراسة بتاعة السلاح الطبي قالوا ما تجيفوا هنا لأنه هنا ده إزعاج للمرضى وكده، العربات دي بتزعج المرضى.
انا وقفت عربيتي هناك ورجعت لقيت في عربات واقفه في الاتجاه الشمالي جابونا منه. فرجعت في نفس الاتجاه اللي جبت على الاستخبارات قلت له يا اخي انتوا قلتوا امشوا بغادي يعني احنا مشينا بغادي كويس وحتى في عربات واقفه بجاي فانتوا بغادي قال لنا ما تقف وبجاي انتوا قلتوا ما تقف يعني كيف احنا هنا؟ قال لي ايوه ده الحرم بتاع القياده. قلنا انتوا بتوا عاملين استثمار ليه؟ الطرمه دي ما استثمار، انت اعملوا استثمار اعملوا قياده فرقه ولا اعملوا استثمار؟ انتوا هنا طلعوا الاستثمار من هنا وخلاها تكون قياده الفرقه او شيلوا قياده الفرقه من هنا. انا فقام واحد قال لي ده ما شغله. قلت شغلي وحقي. فطوالي انا قال لي اصلا يا انت ده ما عرفته ده ما العامل فيها كاتب وناشط في الفيسبوك وقاعد يكتب وين. قال لي سوق ودي لي جوا جوني. قال لي تمشي معنا. قلت انا اصله يعني ما بمشي الا مع الشرطه. لو انا اخطأت في حاجه سوقوا ودوني الشرطه افتح لي بلاغ لكن انا ما بمشي مكتب الاستخبار. وانتم منو رتبتك شنو؟ قال لي زول ما عارف. المهم المواطنين قاموا جاتوا وحصل انا يعني في النهايه خفت ان يحصل انفلات عمي بحرق الطرمبه تحصل مشاكل هناك. قلت للعساكر انا همشي جوا القى ضابط يتفهم الموضوع يحل لنا المشكله. فمشيت خشيت معاهم القياده. الزول اللي قال لهم ودوه ده ذاته جه راكب له عربيه جيب وفتحوا الباب دخلنا كده نحن برجلينا بس نزل من العربيه الزول ده بكميه بتاعت حس لدرجه انه باب العربيه بتاعه كان فاتح والعربيه من المدردقه ما ثبتت لسه ما ثبتت. ضربني في رقبتي دي عن قرتي دي بورا لما انا وقعت على وشي. والكلام ده في الحوش وبعد ما نخش مكتب ولا اي حاجه بتاع الاستخبارات. والعساكر ديل جو من هناك شلاليت وضربوا بنيه والعساكر اللي كانوا معي ذاتوا يضربوا فيني لغاية ما أنا وقعت في الأرض. جروني بالأرض كده لغاية ما ودوني الشجرة. تحت الشجرة في كراسي قاعدة وهو قاعد في الكرسي وضرب منه. يا عميل يا عميل يا شوعية يا وسخان إساءات أنت عامل فيها ناشط تكتب تشتم الوطن النظامية وتشتم الجيش. أنت قال له ده جيش زوركم السكراننا الوسخاننا ده جيش البرهان. لا بس ضرب هناك. أنت بعدين أنتوا فصلوكم ليه؟ فصلونا ومفصول أنت على السفية. فظلوا قال لي ما كلهم حرامية وعملة. الواحد مع حق الأكل ما لاقيه شايل ليه تلفونه وراقد على ظهره وعمل فيها مناضل وعمل فيها سياسي وعمل فيها. أنا قلت يا جماعة أنا زول مريض أنتوا ضربتوني وأنا حتى تعبت ما وصلت مرحلة ما يعني أنا لما نغمي عليه يعني الدنيا حاجة أفطر ما أقدر. قال لي وعمل له خشم وتراب. أنتوا ما فطرتوا الناس النسوان فطرتهم بالبنبان عمل له خشم وتراب خليه يفطر. انا والله افتكرت نوع من التهديد ولناي زابيه مسكوني من راسي وحاول يملوا لي خشمي تراب.
قاصد شنو بانه انتوا فطرتوا ناس بالبومبان؟
لا القصد بتاعه في اللحظه دي كان ذاته كنت مشوش وحاول يملوا لي خشمي تراب. ما اعرف هل هو قاصد فضل الافطارات بالتنظيم الاسلامي ده والبناء المحلول ولا يقصد حاجه ثانيه. المهم بعد ذاك جاء ضابط وشوف يعني انا المسألة هي مرتبة. جاء ضابط اثنين ضباط واحد بتاع شرطة برتبة المقدم يضع الشرطة الأمنية وجمع واحد ضابط في الاستخبارات برتبة الرائد الكام مضرب فيني ذاك رتبة المقدم. فالرائد ده المقدم بتاع طلع التلفون لا يا سعادتك لا الموضوع محلول يا سعادتك أنا جيت وخلاص الموضوع محلول ضمنوا يا سيد حاتم ضمنوا أنا ما أعرف. الضابط بتاع الاستخبارات الجدع ما ضربني وما نايناني. قال لي شوف ان احنا راضينك وانت كنت في طواف مع الحركات المسلحة في دارفور راكب ليك بوكس في البلد دي في بيه وبكل لوحات وان احنا راضينك بتاع حركات المسلحة انا ما بنتمي لها ما بدعيه ان انا انتمي لحركته وهي جزء من الحكومة. قال لي برعمالة معك انت قال لي تشتم في الواطن النظامية عشان انت خليت الواطن النظامية. قال انا ما حصلت قوات نظامية انا قاعد اكتب معروف انه انا قاعد اكتب في قضايا عامة. قال لي ان احنا ملفك قاعد عندنا هنا. داصله ما ضربني ولا الضابط البوليس ده بدأ يحنس يا جماعة ان احنا ضباط كنا نخش اكون جوا المكتب. دخلوني جوا المكتب قال لي يا اخي طيب يا عادل ان احنا حننتهي من الموضوع ده وان احنا دايرين انك تتعهد قدام تتعهد لي. ده الضابط بتاع البوليس قال لي كده بانك انت ما تقدم شكوى ولا تشير للكلام ده في السوشيال ميديا ولا هناك. الضابط اللي اسمه الشيخ ده المقدم ده قال له خليه يكتب عشان اكسر له مصابعينه دين. قلت له والله تواب تكسره كويس. فقام وقال لي اول حاجه تكتب لنا تعهد هنا انك انت اتيت للقوات المسلحه وانه ناس الاستخبارات سلموا معاك ونصحوك هنا، اما تلتزم لنا بانك انت ما حتنزل الكلام ده في السوشيال ميديا، وقال والله لا بتعهد ولا اي حاجه، والدارين انتوا تعملوا اعملوا. قام قال لي غير، قال لي خلاص انا طبعا ثاني في دي ما في حاجه، انا دار احل الموضوع ده بشكل ودي ثاني ما في حاجه. قلت له انت ضد بيشوف، وانا مواطن ومعتقل في حته ومحجوز في حته، انا من الساعه ونص الساعه 5 محجوز في حته ما لها علاقه بعداله ولا تغاضي ولا غاون ولا حاجه. لو في حاجه وديني الحته اللي بتحكمني انا كزول مدني، وانت لو مش طلعت من هنا انا بحملك المسؤوليه لو حصلت لي اي حاجه. قام قال لي انت ما دار تحل اسوي شنو؟ قام قال لي داك، قال لي خلاص امشي يا نور الدايم، احنا بنجيب لك بنجيبها. اللحظه دي انا حقيقه قلت الناس اللي يقوموا يخطوا لي بنجو ولا يخطوا لي سلاح ولا يخطوا لي حاجه كيسوني بيه، ويقولوا احنا قبضنا بالحاجه دي ودوني الشرطه يفتحوا لي بلاغ على كده. فالمهم قمت رخيت انا، وبعد شويه ادوني مفتاحي بتاع العربيه وقال لي اتفضل امشي. طلعت انا من هناك، وليس لما طلعت برا فقدت التلفون بتاعي كان في جيبي، وفقدت معاهم مبلغ 17,500 جنيه. طلعت طوالي انا جيت اتجهت للشرطه، لقيت العميد قاسم امين نائب المدير بتاع الشرطه، وقاعد احكي لهم في الحاصل شنو عشان انا اخذ ورنيك وكده وهو بعرف شنو. فطوالي جمع حصني الضابط بتاع الشرطه الامنيه وقال لي يا اخي احنا التزمنا وده كلام بتاع رجال وما هنعي وعليك الله امشي، ويا اخي تعال كده اتوضى ونصلي العصر سوا ونقعد نقرا قران، وبعد شويه انت حتلقى روحك حداثه وكده ونحن التزمنا والراجل بيمسكوه من لسانه. وانا المهم من هناك يعني وقف معاي وقفه شديده جدا جدا، وحقيقه انا كنت مرهق، فمشيت البيت ومشيت ثاني يوم اخذت ورنيك، وحتى الحمد لله تبنت الموضوع الرابعه بتاعت لجنه التسير بتاعت المحامين هنا في الوبيت، ومشينا النيابه قدمنا عريضه بعشر مواد تحديد حج غير مشروع واذى ونهب. المهم قدمنا واذى، بكره حنباشر الاجراءات، حتولى التحري فيها النيابه وبكره حنباشر الاجراءات، اللي هو الاستاذ عثمان حسن صالح هو الرئيس المجموعه اللي تقدمت معي بالعريضه للنيابه. حصل اتصال طبعا من المنظمات المجتمع المدني هنا ومن الاحزاب السياسيه بكل مستوياتها، وكان في تعاطف جديد من المواطنين من اهل المدينه. واتصل علي الاخ دكتور عزيز من استراليا، عزيز سليمان، والجمعيات بتاعه حقوق الانسان كلها اتضامنت معي وكلها طالبت مني امشي في الاجراءات لغايه النهايه وما اتنازل. وانا باكد هنا ده انه انا ما حتنازل اطلاقا، ده ما اصبح حق لي انا حق، انما ده حق عام وحق اي زول حر وقلمه حر وشريف وقلمه شريف وبيكتب عن الهموم وعن مشاكل المواطن. والشعب السوداني لما طلع ضد النظام السابق كان العيشه بجنيه، والان العيشه ب 15 جنيه. اذا الشعب السوداني ما طلع عشان جوع، ما طلع عشان خبز، الشعب السوداني طلع عشان حريه. وعشان كده انا بجيب في الموضوع ده لغايه اخر مرحله من المراحل بتاعت التغابي فيه، وباخذ حقي وحق اي زول حر بالغالب.
بتفتكر انه الحاجه دي ممكن تمتد تستمر مع ناس تانيين، واذا الناس ما تصدت لمثل هذه الانتهاكات؟
اكيد اكيد. وانا علمتها انهم هم يعني ده الحادث المعي ده، يمكن انا لوضعي الاجتماعي ولزول ناشط في السوشيال ميديا وزول من ناس البلد المعروفين هنا، يمكن الموضوع لقى نشره ولقى حظه من النشر ولقى حظه من التفاعل. لكن حصل قبل كده، حصل هنا في الصف بتاع الخبز هنا جو يشيلوا خبز عيش، ولما التزموا بالصف ما التزموا بالصف ضربوا العمال بتاعنا الفرم ورفعوهم ودوهم للاستخبارات. يعني كانت الاستخبارات العسكرية خلت الشغل بتاعه والوحدات العسكرية خلوا الشغل بتاعهم، وبدي شغلهم بقى شغلهم في اعتقال ويمارسوا السلطات، مع سلطاتهم تبقى دي مشكلة كبيرة جدا جدا. كويس. الحاجة الثانية الانتشار بتاع القوات النظامية وخاصة القوات المسلحة في الطرمبات وفي المحلات بتاعة الهناية أكثر من انتشارهم في الحدود ذات، ودي حاجة مؤسفة شديد. ما أنا بتساءل دخل الاستخبارات العسكرية بالوغوط شنو؟ ده سؤال أنا بسأله، دخل الاستخبارات العسكرية بالوغوط شنو؟ استخبارات الجيش ده حسا هم الفرقة الخامسة اللي بيقولوا هم يزحوا الناس من نادي، عندهم فرم وعندهم صراف عالي، عندهم فرم بيبيع للمواطنين استثمار، وعندهم الطرمبة دي، فلا يمكن انت تجيب الاستثمار لغاية عندك وتاخد عليه فلوس وتقول لا الناس ما تجي تقيس لي والناس ما تجي تتعامل معي. بعدين انا الحاجه اللي اكد انه المساله دي مقصوده ومدبره، ولانه الاتصالات اللي كانت بتتم بالتليفون عشان ما هم كانوا بيضربوا فيني ارتباط بانه انا كان كتبت موضوع عن الوقود والغواطه النظاميه الممارسات اللي قاعده تتم في الوقود في صفحتي، والان المقال موجود في صفحتي وتعريفه لي بانه ده ازول قاعد يصور في الطرمبات وبيكتب انه العامل شاء ناشط في فيسبوك وهنا ده بيتواكد انه كل المساله دي كانت مساله مقصوده وانا ما ضربته وما سبته الا بعد ما اتعرفت انا منه. بشكرك وبشكر كل الناس اللي ضامنوا كل الجهات اللي ضمنت معي وباكد وبالصوت عالي ما كان الحياه لا تنازل ولا تراجع، لانه اذا انا نازلت عن دم من اول المبادئ واهم المبادئ بتاعت الثوره كانت الحريه، إذا أنا تنازلت إذا أنا تنازلت عن حرية حريتي أنا وحرية غيري، وده ما بسمح به أبدا ولا يمكن أسمح به إطلاقا.
شكرا جزيلا لك عادل دهب على المشاركة في راديو دبنجة.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.